قائمة تناصح الظهر تشهد بعظمتهم. موسى اللي تربى في قصر فرعون يعني تعلم في أحد الأمراء أرقى التعليم. موسى ده ربنا ما أتمنوش على إنه يعمل له بيت، ما أتمنوش، قال له اسمع انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. خلي بالك أنا بحذرك، انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. طلع موسى فوق شاف كل حاجة، والوصف بتاع الخيمة مكتوب بطريقة في بعض الأحيان الإنسان بيحس إنها مملة من كتر التكرار والكلام عن التفصيلات، وإحنا أخذنا بنعمة ربنا فترة طويلة تكلمنا عن المعاني الروحية في خيمة الاجتماع، النظام والرمز اللي في الخيمة في كل حتة في كل جزء صغير وكبير فيها بيشد الإنسان، إزاي ربنا حب يخلي رمل. كل ده كان بيعمل إشعاعات، البؤرة كلها بؤرة الأشعة بتتجمع في شخص المسيح. ولذا فإن بولس الرسول يسمي خيمة الاجتماع شبه السماويات وظلها. يعني شبه السماويات وظلها لأنها كانت تشبيها للصلة التي تربط السماء بالأرض أو تربط الإنسان بالله. إذا كان ده على الرمز، أما الحقيقة تبقى النساء إيه؟ الحقيقة هي كنيسة العهد الجديد. كان منظرها كئيب لأنها كانت من خارجها متغطية بجلود تخس وكباش، ويبدو زي ما قلنا وقتها ان التخس دي حيوانات بحرية اللي الجلد بتاعها جامد. كان لا منظر لها ولا جمال، جلود تخينة خشنة، لكن من الداخل كانت مزينة بمفاخر الحرير والاسمنجوني. اسمنجوني يبقى حاجة لونها لون السماوي، والكتان الأبيض النقي والذهب والفضة والخشب المعطر. وكل ده إشارة إلى إيه برضو؟ لأن ده لازم نجد المعنى في الرمل، إشارة إلى أن جوهر الكنيسة وروعتها وبهجتها لا تظهر من الخارج، اللي بره بره الكنيسة كده ما يعرفش جوه الكنيسة في إيه، إنما اللي يدخل الكنيسة مش يدخل، يعيش فيها هو اللي يحس بجمالها. ولذلك كانت النبوة المرتل في المزمور كل مجد ابنة الملك من داخل، وهذه نبوة عن الكنيسة أيضا من جوه، مش مجرد الإنسان يجي من بره يدخل، لا يعيش فيها من جوه. اللي بره يقول لك الناس دول بيعملوا ايه في الكنيسة؟ انا عارف القداس يقعد 3-4 ساعات وعمليني زي مرة واحد بلموسي مسك معلم من معلمين الكنيسة قال له فضلت تأوأو على الكنيسة ما خربتوه، قال له ايه باسلوب تهكمي، أن الواحد لما يبقى ده الواحد بيبقى قدام ربنا زي الشحات كده بيتوسل. يفرض واحد عاوز ياخد مثلا رغيف عيش من واحد غلبان، عاوز ياخد رغيف عيش من واحد، يفضل يقول له اديني رغيف، ويفضل ينغم يقول له اديني رغيف عيش. طبعا الكلام ده فيه مغالطة كبيرة، ده ساعات لحن، انتوا بتضحكوا لا تعرفوا بيتريقوا ازاي. الله يسامحهم على اي حال ده جهل، نوع من الجهل يعني، نحن لا نؤاخذ عليه. احيانا الالحان دي صدقوني بتنقل الواحد فوق، الرافعه اللي بترفع الانسان فوق احيانا بتبقى لحن، خصوصا اذا اللحن ده اتقال بروح. العباده كلها في كنيستنا عباده روحيه، حتى القرايه، قرايه الرسائل، قرايه الرسائل، واحد يقرا رساله البولس، الكاسيليكون، الابراكسيس، في انسان الكلمه تطلع من فمه ميته لان هو نفسه ميت، وفي انسان الكلمه تطلع من فمه حيه مجرد القرايه. فكم وكم الالحان، الالحان اللي بتطرب الانسان، كلام جهل طبعا. الالحان بتاعت الكنيسه بتدخل تحت حقب يعني باب او بند اسمه الموسيقى، والموسيقى دي حاجه بتطرب النفس لدرجه يعني مثلا من الاراء المرجحه، وده كان راي الدكتور طه حسين الله يرحمه، ان الشعر اسبق على الناس، والحاجات المنظومه اسبق على الناس، على النثر، الكتابه، الحاجه اللي فيها وزن وفيها نغم وحاجه بتطرب النفس البشريه. فالكنيسه يعني كانت خيمه الاجتماع رمزا لها، من الخارج ملهاش منظر، اللي يدخل هنا عاوز يستشهد جوه الكنيسه، يستشهد جوه الكنيسه، يحس ان هو كل حاجه ممكن يفديها بدمه. النقطه الثانيه فيما يختص بخيمه الاجتماع التي هي رمز لكنيسه العهد الجديد، كان اسمها يدل صراحه على حقيقتها. اسمها ايه؟ خيمه الاجتماع، حيث يجتمع الله مع شعبه. الله يقول كده في خروج 29 من 42 ل 45، يقول حيث اجتمع بكم لاكلمك هناك، يكلم موسى، واجتمع هناك ببني اسرائيل واكون لهم الها. وهكذا يتضح امامنا ان الكنيسه ليست هي مكان اجتماع المؤمنين مع بعضهم فقط، بل اجتماع الله بهم ووجودهم في حضرته. نفس الامر ده اعلن ليوحنا في سفر الرؤيا، في رؤيا 21 عدد 2 و3، يقول وانا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. مسكن الله، عشان كده دلوقتي هنيجي للأسماء اللي أطلقت على الكنيسة هنشوف. وبعدين قبل ما أسيب الرمز اللي هو خيمة الاجتماع مع كنيسة العهد الجديد، لازم أقول على ملحوظة، لازم كانت إرادة الله في إقامة خيمة الاجتماع أنه يسكن وسط شعبه، يسكن وسطهم. لكن الله كما نقرأ في كتابه المقدس لم يسبق أن أظهر هذه الرغبة أو أن قال، كانوا فيه رجال أبرار وصديقين كثيرين لكن ما قالش أنه حيسكن معاه. فمثلا فلك نوح كان وسيلة لخلاص نوح وأسرته، كانوا 8، بتسمى أسرة الإيمان، لكن ربنا ما قالش انه حيسكن معاهم. وكان الله في شركة خاصة مع بعض القديسين زي ابراهيم وأظهر ذاته لإبراهيم مرارا، وأحاطت عنايته بيعقوب وذريته، لكن لم يسكن مع أحد منهم رغم حبه لهم، لكنه سكن مع شعبه. امتى؟ امتى الشريعة بتاعت خيمة الاجتماع وأقامتها؟ بعد خروجهم من أرض مصر، بعد إتمام الفداء الرمزي. الفداء الرمزي كان عبارة عن إيه؟ عن عبارة عن خروف الفصح ودم خروف الفصح الذي كان رمزا لفصح العهد الجديد ربنا يسوع المسيح. قبل ما نصطلح مع ربنا، قبل الدم، مفيش سكن، مفيش الله يسكن مع الناس، مع شعبه، مفيش. إنما بالدم وفاعلية الدم صلحنا مع الله بموت ابنه. ننتقل لنقطة ثانية قبل أن نتكلم عن بناء الكنيسة. لازم نعرف أسماء الكنيسة. الكنيسة ذكرت بأسماء كثيرة في العهد الجديد، وكل اسم من هذه الأسماء بيدل على معنى خاص وعمل خاص ورسالة خاصة. مثلا من ضمن الأسماء البيعة، وده اسم قديم، البيعة. الاسم ده جاي منين؟ أن الله ابتاع، يعني اشترى، اشترى الكنيسة بدمه. الكنيسة هنا يبقى المؤمنين. معلمنا بولس الرسول في خطاب وداعي هام تضمنه الإصحاح العشرين يوجهه إلى كهنة وقصوص مدينة أفسس، يقول لهم احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. الكنيسة دي مش بتاعت حد، دي كنيسة الله اقتناها بدمه، اشتراها. ودي تورينا قد ايه الكنيسة غالية على ربنا، غالية قوي. دم المسيح ما يروحش هدر، ما يروحش على الأرض أبدا. بحسب تعبير بطرس الرسول إن إحنا لم نشترى بذهب ولا بفضة من هذه الأشياء الباطلة التي تقلدناها من الآباء، بل بدم زكي كريم كما من حمل بلا عيب، دم يسوع المسيح المعلن من قبل إنشاء العالم. بيعة، الله اشترى الكنيسة، اشتراها من كل أمة وقبيلة ولسان، ودفع الثمن، والثمن كان دمه الزكي. الزكي هنا يعني الطاهر بالزين أو النقي، بدمه الزكي الكريم. اسم تاني من ضمن الأسماء، وده اسم معروف، بيت الله، بيت ربنا. معلمنا بولس الرسول يقول لتيموساوس تلميذه وكان أسقفا، يقول ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. بيت الله، وانا بكلمكم دلوقتي في حكايات كثير عمالة تيجي في دماغي على كلمة بيت الله. وكانوا في يقعوا
جدودنا في اضطهاد وتعب ويقرروا الصلاة والصوم يقولوا احنا نقعد في بيوتنا، احنا بيوتنا احسن من بيت ربنا، احنا هنروح في الكنيسة ونقول له نقول له احنا جينا لك في بيتك وقعنا في عرضك. كل المعاني دي كانت مادة لتحنن الله بيت الله. الانسان يدخل في بيت اي حد كبير طبعا لما يبقى واحد يعني كده بسيط، يدخل بيت انسان عظيم يبقى خايف ماشي على طراطيف صوابعه، ما يخليش كعب الجزمة يجي الارض لا يقولوا عليه ده فلاح. بغاية الاحترام، حتى لو واحد مننا دلوقتي دخل كنيسة ناس اجانب برضه يبقى حريص جدا انه ما يحدث اي صوت او اي حاجة. انا عاوز اقول ان احنا حينما ندخل الى الكنيسة ونحس ان دي بيت ربنا، دي مش بيت حد. الوقار، الاحترام. مرة احد الاباء القديسين المباركين اللي انتقل للسماء وكان كاهنا في قرية صغيرة جدا، عدد بيوت المسيحيين فيها يمكن 12 بيت، ورحت ازور هناك والكنيسة شامخة بالقباب، كنيسة جبارة. وبعدين قال لي شايف، شايف ابهاتنا كان ايه؟ بيت ربنا احسن من بيت اي واحد فيهم، ما بيوت مبنية بالطين الناي، بالطوب الناي ولا ايه، والكنيسة شامخة. قال لي شايف ازاي؟ شايف اما كانوا يبنوا كنيسة بيت ربنا لازم يبقى احسن من احسن بيت فيهم. كانوا زمان الناس، والشيء بالشيء يذكر، يعملوا حاجة يمكن تاخد سنين طويلة. واحد نجار مثلا يفضل يشتغل في حجاب هيكل يقدمه للكنيسة هو وولاده طول عمره، ناس يشتغلوا حاجات ويقدموها للكنيسة الستات بأيديهم تقدمة، فيش أعز من ربنا الواحد يقدم له بيت الله. أما تيجي تزينوا بيوتكم تزينوا بالبيوت بتاعتكم عشان تبقى حلوة ونظيفة، افتكروا ببيت ربنا، افتكروا ببيت ربنا. بيت ربنا أظن ما بقاش غلطان لو قلت انه لازم يبقى احسن من احسن بيت من بيوتكم ومن بيوتنا كلنا. الحاجات الرفيعة دي هي المعاني، دي هي بيت الله. حاجة تانية، مثلا حد يجي يزعل من الكاهن، كاهن اي كنيسة من الكنائس، وبعدين عدو الخير يحاربه ما يدخلش الكنيسة عشان زعلان من ابونا. طب هو ده بيته؟ الكنيسة دي بيت ابونا؟ ده بيت ربنا. نقوله ده بيت ربنا. افرض انك انت زعلان من ابونا، انت ده بيت ربنا مش بيت ابونا. احنا لما بنيجي لكي نتقابل مع الله، زي ما انا اجي ازور واحد في بيته. وساعات برضه انتوا عارفين العادات، اما واحد يزور عند يزور حد لازم ياخد زياره معاه، العوايد القديمه. ربنا بيقول لا تظهروا امامي فارغين. بيت ربنا بيت الكل، بيت الله. من ضمن الاسماء التي تطلق على الكنيسه ايضا عروس المسيح. عروس المسيح، السيد المسيح فيما كان يتكلم عن يوحنا المعمدان يقول من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس، ده كلام يوحنا المعمدان، أما صديق العريس الذي يقف ويسمع فيفرح. يوحنا كان صديق العريس، ده كلام يوحنا المعمدان. ويوحنا الرائي في سفر الرؤيا 21:9 يقول ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة
وتكلم معي قائلا: هلم فأريك العروس امرأة الخروف.
عروس كنيسة.
ويقول: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس. لألا مفكر ان العروس دي حاجة تانية.
كنيسة عروس.
وبرضو المعنى ده يشدنا لمعاني، او اللفظ ده والتسمية دي تشدنا لمعاني تانية. اذا كانت الكنيسة عروس المسيح، طبعا المعاني اللي ممكن الانسان يغوص تحتها. شوفوا العريس بيحب العروسة بتاعته قد ايه. المهر اللي بيدفعه العريس، المسيح دفع المهر دمه، محبة في هذه العروس. العريس بيغير على العروسة بتاعته، يغير لو هي كده يعني ما اظهرتش شعور نحيف، يغير لو لقاها بتبص لغيره وبترتبط بغيره، ده يفك الخطوبة خالص. عشان كده قد ايه احنا بنهين ربنا اما نبقى احنا مخطوبين ليه. بحسب تعبير القديس بولس بيقول: خطبتكم لرجل واحد، كلكم خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. مخطوبين للمسيح كلنا، المتجوزين واللي مش متجوزين، الرجالة والستات والبنات والشبان، كلنا عروس المسيح. وعروس المسيح انتوا عارفين الواحد لما يخطب واحدة ويكون بيحبها ان شاء الله يكون شكلها ايه، انما هو بيحبها يقولوا له اللي يقولوا له فيها، يطلعوا القطط الفطسة فيها، هو برضو بيحبها. وده اللي بيقوله في نشيد الاناشيد عن العروس اللي هي الكنيسة او النفس البشرية. ما هو العروس في نشيد الانشاد تيجي كرمز للنفس البشرية وكرمز للكنيسة، تقول انا سوداء وايه وجميلة، سوداء وجميلة. هو ربنا بيحبنا لأن كل واحد مننا ابن لله، صوروا الأم أو الأب يحبوا الطفل ابنهم قد إيه مهما يكون شكله. وساعات الواحد يشوف منظر، سامحوني في التعبير، يعني الجماعة البسطة، ويبقى الطفل يعني والدبان على وشه وعمالة مسكين وعمالين يحضنوه ويبسوه ابنهم، البنوة. الله بيحبنا محبة عجيبة جدا. وبولس الرسول في الإصحاح الثامن من رسالة الرومية يقول: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. عروس، والعروسة لازم تتزين، بس هنا العروسة لازم تتزين بالحاجات الروحية. يدخلنا إلى الملك عذارى في إثرها، النفوس، كل نفس عذراء. يعني مش متجوزة، الزواج هنا يشير إلى الزواج بالعالميات، لأن الزواج بيخلي الاثنين اللي بيتجوزوا جسد واحد، والإنسان حينما يتزوج العالم يصير هو والعالم شيئا واحدا. ولذلك ففي العهد القديم التعبير ده مستخدم مرارا، وهو ان الشعب لما كان يعبد الاوثان كان ربنا يقول: شعبي زنى وراء آلهة اخرى. زنا خطيئة، زنا روحية، لان زي ما عبر بولس الرسول
يقول المرأة تعتبر زانية إن صارت لرجل آخر غير زوجها. وإحنا أما نبقى لإله آخر غير هذا الإله اللي خطبنا وحبنا، نحن نبقى في حالة علاقة زنا روحي بالنسبة لله. اسم ثاني من أسماء الكنيسة رعية الله، رعية. معلمنا بطرس يكتب في رسالته للكهنة، بطرس الأولى 5:2، يقول ارعوا رعية الله التي بينكم لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط. رعية الله لأن الله هو اللي بيرعاهم. المسيح قال أنا هو الراعي الصالح، أعرف خرافي وأدعوها بأسمائها. الواحد بيتلخبط أما يبقى في ناس كتير ما يعرفهمش، ولو أن دي خطية، إنما ربنا مش ممكن الغير المحدود المعرفة والعلم عارف كل واحد مننا. ده مش عارف كل واحد مننا، ده بيقول حتى شعور رؤوسكم كلها محصاة. كل شعر، الواحد يسرح شعره ويطلع في المشط، ولا يروح عند الحلاق ولا الكوافير أسقص شعر كل واحدة، ولا واحدة من دول تسقط إلا بإذن أبيه. اوعوا تشكوا في حرف بيقول السماء والأرض تزولان، يعني زوال السماء والأرض أسهل وأيسر، لكن حرف كلمة من كلامي لا يزول حتى يكون الكل. رعية، رعية الله. الواحد لما يحس ان ربنا هو اللي بيرعاه مش حد تاني، هو اللي بيرعاه. تسمية اخرى كنيسة الله، وزي ما قال لقصوص افسس احترزوا اذن لانفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. كنيسة الله. ومعلمنا بولس الرسول يوجه الرسالة الثانية بتاعته لكورنثوس، يقول إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، كورنثوس الثانية 1:1. ومعلمنا بولس الرسول في الرسالة الغلاطية إصحاح 1:13 وبيستعرض بيقول لهم على قصة حياته، يقول فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلف أو أخرب. كنيسة الله، وكنيسة الله دي هي تدينا طمأنينة، بتاعته حاجة بتاعته، حاجة بتاعته ما نخافش عليها أبدا. كنيسة ربنا دي حاجته بقى هو يحافظ عليها. أبواب الجحيم لن تقوى علي. تطلع ايه أبواب الجحيم دي؟ تطلع كل حاجة وحشة. وفي رسالته الأولى لتسالونيكي إصحاح 2:14 يقول معلمنا بولس الرسول وهو يوجه كلامه إلى تسالونيكيين أهل تسالونيكي، يقولون فإنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي في المسيح يسوع. ثم تسمى الكنيسة أيضا هيكل الله، ولو ان الهيكل ده جزء من الكنيسة. معلمنا بولس الرسول في الرسالة الثانية لكورنثوس اصحاح 6:14-16 يقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لانه اية خلطة للبر والاسم، اية شركة للنور مع الظلمة، واية موافقة لهيكل الله مع الاوثان، فانكم انتم هيكل الله الحي كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. تسمية أخيرة أقولها، دي مش كل التسميات، تسمية أخيرة أذكرها، إن الكنيسة تسمى كنيسة المسيح، كنائس المسيح، وده اللي بيقوله معلمنا بولس الرسول في الرسالة الرومية إصحاح 16 عدد 16 إصحاح الأخير، يقول لأهل روميا كنائس المسيح تسلم عليكم. وطبعا ده أمر يعني طبيعي، أنه طالما أن المسيح سفك دمه من أجل عروسه الكنيسة فلا غضابة، بل أمر طبيعي أن الكنيسة تسمى كنيسة المسيح بتاعته. طيب إذا حبينا أن احنا ندخل في موضوع بنى الكنيسة، طبعا بعض الناس يقولوا هاتونا في الإنجيل في العهد الجديد إن الكنائس كانت بتبني بالطريقة دي. ربما أشرت أنا إلى هذا قبل ذلك. سفر أعمال الرسل الذي يحدثنا عن الكنيسة الأولى كنيسة الرسل يذكر أن المسيحيين المؤمنين الأولين كانوا يجتمعوا إما في الهيكل اليهودي أو يجتمعوا في البيوت بقصد الصلاة. في أعمال 2 على 46 و 47 يقول وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل، هيكل هنا اللي هو هيكل سليمان هيكل اليهود، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، ولئلا يظن أحد ظنا آخر بعدها على طول يقول وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. كانوا بيصلوا. وعندنا الحادث بتاع المقعد اللي بنقرأ عنه في إصحاح الثالث من سفر الأعمال، المقعد الراجل المكسح اللي كان بقاله أكثر من 40 سنة يحمل ويوضع عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل يسأل الداخلين صدقة. كان بطرس ويوحنا كانا صاعدين إلى الهيكل في وقت صلاة الساعة 9. وفي مرة ألقى كهنة اليهود القبض على الرسل وجلدوهم. وبعدها نقرأ العبارة دي يقول وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. طبعا دخولهم الهيكل كان للتعبد فضلا عن عمل التبشير باسم المسيح، ده في أعمال 5:42. ويذكر القديس لوقا في آخر إنجيله 24:53 عن الرسل أنهم كانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله، لئلا يظن أن دخولهم كان لمجرد التبشير. ولا غرابة في ذلك، فلقد سلك الرسل والمؤمنون الأوائل نفس مسلك المسيح له المجد. في مرقس 14 عدد 48 و 49 لما راحوا الدهماء وقبضوا على المسيح قال لهم كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني، كل يوم كنت معكم في الهيكل أعلم ولم تمسكوني. مسألة الدخول للهيكل دي كانت مسألة طبيعية. هنا لازم نفهم حاجة،
لازم نفهم أن اليهود لو أنهم آمنوا جميعهم بالمسيح لأن المسيح جاء إليهم أولا، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبلوا. لو إنهم قبلوا المسيح ربا وفاديا ومسيحا ومخلصا كان الهيكل اليهودي بتاع سليمان كان تحول إلى كنيسة للعهد الجديد بعد إحداث بعض التغييرات التي تتناسب مع الإيمان المسيحي ومفهوم العبادة المسيحية. السيد المسيح أما أسلم روحه في يدي الآب على الصليب في وقت الساعة 9، يقول انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل، ما طرش الهيكل كله، إنما الحاجة اللي حصل فيها تصدع الحجاب، لأن الحجاب ده كان رمل هيكل العهد القديم أو خيمة الاجتماع، لأن خيمة الاجتماع هي الهيكل، بس كانت الخيمة طول ما هم بيرتحلوا في البرية قعدوا 40 سنة من وقت ما خرجوا من مصر لغاية أما دخلوا أرض كنعان فلسطين، عمالين ماشيين كل شوية يفكوا الخيمة ويركبوها، يفكوا الخيمة ويرتحلوا ويركبوها. لما دخلوا واستقروا بنوا بنا الخيمة بكل ما فيها، تحولت إلى بناء ثابت هو الهيكل. كان الخيمة أو الهيكل كان مقسم إلى 3 أقسام، وكان يمتد الهيكل من الغرب إلى الشرق. أقصى الغرب كده الشرق، يعني أقصى الغرب كان بيبقى قدس الأقداس، القسم الثالث الدار الخارجية، كان بين قدس الأقداس وبين القدس كان هو في حجاب، كان قدس الأقداس في تابوت العهد بمشتبلاته، وكان قدس الأقداس غير مصرح لأحد أن يدخله إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في كل سنة يوم عيد الكفارة، وما يدخل ويفضل صاحي طول الليل كانوا يربطوا رجليه بأشرطة من الكتان عشان لو مات جوه محدش يقدر يدخل يطلعه، يسحبوه من رجليه. شوفوا إلى أي درجة الحرص. قدس الأقداس كان رمزا للسماء، هذا الأمر واضح أما نقرأ الرسالة بولس الرسول إلى العبرانيين، السماء كانت مقفولة حدش يقدر، ما فيش دخول ليها. غير رئيس الكهنة اليهودي يدخل مرة واحدة، والمسيح أتى رئيس كهنة للخيرات العتيدة. وبولس الرسول قعد يعقد مقارنة كبيرة بين الكهنوت اللاوي بتاع اليهود وبين كهنوت ملكي صادق وكهنوت العهد الجديد. دخل رئيس الكهنة بتاعنا فوجد فداء أبديا، دخل إلى الأقداس، الطريق للسماء بقى مفتوح خلاص بواسطة رئيس الكهنة شفيعنا الحقيقي والأوحد. فلا غرابة إذا رأينا الرسل والمؤمنين الأوائل يدخلوا للهيكل. كان سيظل زي ما قلت لكم الهيكل مع إحداث التغييرات التي تتناسب مع إيمان العهد الجديد.
هذا الكلام بقوله لئلا يظن احد ان الممكن الكنائس تتبني باي طريقه. طبعا الاستثناء ده ما يعتبرش قاعده، واحنا في القرى بنعمل مذبح في اي بيت في اي اوضه وبنصلي، ده ما يعتبرش، ده يعتبر وضع خاص مش وضع دائم. انما حينما تبنى الكنيسه فينبغي ان تبنى بنظام معين سوف نتكلم عنه. الى جانب الهيكل كانوا يصلون ايضا في البيوت، ولقد تأسست كنيسة العهد الجديد يوم 50 يوم عيد العنصرة في بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، في بيت ماري أم ماري مرقس كاروز بتاعنا. وكان أعضاء الكنيسة الموسرون الأغنياء المتريشين من أمثال مريم في أورشليم، وكارنيليوس قائد المئة في قيصرية، وليديا في فيليبي، وياسون